بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك من كتب الفقه، وهو الروضة النبوية شرح الدرر البهية من تأليف الشيخ العلامة محمد صديق حسن خان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى الباب الرابع، باب الوضوء. باب الوضوء، بعدما ذكر رحمه الله تعالى ما تعلق بالمياه وقضاء الحاجة والنجاسات وغير ذلك، شرع في بيان الوضوء. والوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة بغير طهارة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى من محدث صلاة حتى يتوضأ، ولا تصح الصلاة لمن كان محدثا حتى يتوضأ. طيب، قال الفصل الأول: فرائض الوضوء. فرائض الوضوء، متى فرض الوضوء؟ قال رحمه الله تعالى: فرض مع الصلاة قبل الهجرة بسنة، وهو من خصائص هذه الأمة بالنسبة لبقية الأمم لا لأنبيائهم، لا لأنبيائهم، لبقية الأمم يعني بالنسبة سائر الأمم، فإن هذا الوضوء مما اختص به هذه الأمة على هذا النحو. يقول: لا لأنبيائهم، يعني كانوا يقول بأن الأنبياء كانوا يتطهرون. ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فهذه الأمة تتميز يوم القيامة بما اختصها الله سبحانه وتعالى من هذا الوضوء. ولهذا قالوا: يا رسول الله، كيف تعرفنا؟ كيف تعرف من لم يراك ومن لم تره من هذه الأمة؟ طيب، نحن أصحابك، نعرفك وتعرفنا، لكن هناك من أمتك من لم يرك، كيف يعرفك وتعرفه؟ كيف تعرف من لم يجتمع بك من هذه الأمة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فنرى هذه الأمة تتميز في أرض المحشر بهذه العلامة العظيمة المباركة، وهي الغر والتحجيل. الغرة والتحجيل تجعل في الإنسان نتيجة وضوئه، فيكون مميزا بها في أرض المحشر. حتى عصاة هذه الأمة إذا دخلوا النار، فإن الله سبحانه وتعالى يحرم على النار أن تأكل مواضع السجود، فهذه الأمة أيضا مميزة حتى في عصاتها إذا دخلوا النار، فإن الله سبحانه وتعالى حرم على النار أن تأكل أجساد، أن تأكل مواضع السجود التي كان يسجد عليها الإنسان. ولهذا نقول: من لم يصلي من هذه الأمة ومن لم يتوضأ، فكيف يعرف في أرض المحشر وكيف يعرف في النار حتى يشفع له المؤمنون يوم القيامة؟ كيف يعرف إذا لم يكن يتوضأ وإذا لم يكن له صلاة؟ كيف يعرف في أرض المحشر؟ علامته الوضوء، وفي النار إذا دخل وكان من العصاة علامته الصلاة، فإذا لم يكن له صلاة ولا وضوء فإن لله وإن إليه راجعون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال: فرائض الوضوء. واحد: التسمية إذا ذكر، هكذا يقول الشوكاني: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر. هذا كلام الشوكاني. قال شيخ صديق حسن: قال: يجب على كل مكلف، لمن أراد الصلاة وهو محدث أو جنب. لمن أراد الصلاة، هذا يخرج به، هذا يخرج به من لم يرد الصلاة، فالوضوء ليس واجبا عليه. واحد الآن صلى العشاء ثم أحدث بعد صلاة العشاء، هل نقول يجب عليه الوضوء؟ وهو سيصلي الفجر، هل نقول يجب عليه الوضوء إذا أحدث؟ لا، ما يجب عليه، لكن إذا أراد صلاة واجب عليه الوضوء، سواء كانت هذه الصلاة نافلة أو فريضة، نقول يجب عليه الوضوء، يجب عليه الوضوء. يبقى الوضوء واجب على المكلف لمن أراد إيه؟ لمن أراد الصلاة، وهو محدث أو جنب. طيب، أن يسمي، وجه وجوب التسمية، لأن الشوكان يقول يجب، وجه وجوب التسمية ما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد رحمه الله، وأبو داود رحمه الله، وابن ماجه، وذكر تخريجه رحمه الله تعالى، وذكر له طرقا، وقال بعد ذلك: ولا شك ولا ريب أنها جميعا، يعني جميع هذه الطرق تنهض للاحتجاج بها، بل مجرد الحديث الأول ينتهض الاحتجاج، لأنه حسن اللي ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فكيف إذا اعتضد بهذه الأحاديث الواردة في معناه؟ ولا حاجة للتطويل في تخريجها، فالكلام عليها معروف، وقد صرح الحديث بنفي وضوء من لم يذكر اسم الله عليه، وذلك يفيد الشرطية، قوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وذلك يفيد الشرطية التي يستلزم عدمها العدم، فضلا عن الوجوب، فإنه أقل ما يستفاد منه. يعني شيخ صديق يقول: بل يعني لو قلنا بالشرطية ما يبعد. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حمل هنا النفي على نفي الصحة، وبالتالي لو حملنا نفي على الصحة فإنه على الأقل يدل على الوجوب، إن لم يدل على الشرطية. يبقى اعتمد هنا رحمه الله تعالى على أمور في وجوب التسمية: الأمر الأول صحة الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، الأمر الثاني النفي الموجود لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يقول: أقل الأحوال في النفي هنا إفادة الوجوب، وإلا فإنه قد يفيد الشرطي. هذا القول الذي رجحه رحمه الله تعالى، ولم يشر هنا إلى قول الجمهور الذين يرون أن التسمية مستحبة وليست واجبة، واستدلوا على ذلك بأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية، مع أنهم ذكروا أدق منها، فلو كانت التسمية واجبة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التسمية إذا أراد الوضوء، كيف يخفى ذلك على الصحابة؟ كيف يخفى ذلك؟ لم ينقل أحد من الصحابة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التسمية، فدل هذا على أنها ليست واجبة. لا نقول أنها ليست موجودة نظرا للحديث، والجمع بين الحديثين أولى من طرح أحدهما، والجمع بين الأدلة أولى من إحمال بعضها. فلهذا نقول في قول هذا قول الجمهور في قول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ، لا صلاة لمن لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أن النفي هنا للكمال وليس للصحة، لنجمع بينه وبين الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها ذكر للتسمية. وهذا القول في الحقيقة قول أقوى من القول بالوجوب، لأنه يمكن أن نوجه نفي هنا إلى نفي الكمال جمعا بينه وبين الذين وصفوا، لأنه لا يعقل أبدا أن النبي يواظب على تسمية في الوضوء على مدار حياته كلها ولا ينقل ذلك صحابي واحد. هذا صعب جدا أن يكون، مستحيل، مع أن الأمر ظاهر. وكم توضأ النبي بين يدي الأمة ونقل وضوءه صلى الله عليه وسلم بالحرف الواحد، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، وكما جاء أيضا من حديث عثمان بن عفان، كلهم نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أحد منهم التسمية. فغاية ما في هذا الحديث نقول، مع أن بعض العلماء قال لا يصح فيها شيء، لكن على فرض صحة في الحديث فإننا نحمل النفي هنا على نفي الكمال لا على نفي الوجوب. قال إذا ذكر، يقول الشوكاني إذا ذكر يعني وجوب منوط بالذكر، علق على ذلك الطحاوي صديق حسن قال تتقيد الوجوب أو تقيد الوجوب بالذكر للجمع بين هذه الأحاديث وبين حديث من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه. أخرجه الدارقطني رحمه الله والبيهقي رحمه الله من حديث ابن عمر وفي إسناده متروك. وقال هذه الأحاديث لا تنتهض الاستدلال بها وليس فيها أيضا دلالة على المطلوب من أن الوجوب ليس إلا على الذاكر، الوجوب على الذاكر بس، ولكنه يدل على ذلك أحاديث عدم المؤاخذة على السهو والنسيان. يعني إحنا ممكن نقول أن الوجوب على الذاكر آه، لكن ما نقول أنه ليس على الناس، لا، الوجوب على كل أحد، لكن نقول الناس لا يؤاخذ للأدلة العامة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فتخصيص وجوب ذلك بالذاكر يقول هذا يعني ضعيف، بل نقول هذا عام على كل من توضأ فالتسمية واجبة عليه، أما من نسي فلا يؤاخذ بذلك. وما يفيد ذلك من كتاب العزيز فقد اندرجت تلك الأحاديث الضعيفة تحت هذه الأدلة الكلية ولا يلزم مثل ذلك في الأعضاء القطعي. طيب، إذن صديق حسن هنا رحمه الله تعالى ذكر ورجح الوجوب يرحمك الله. قال في الحجة البالغة قول صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا الحديث لم يجمع أهل المعرفة بالحديث على تصحيح وعلى تقدير صحته، فهو من المواضع التي اختلف فيها طريق التلقي من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استمر المسلمون يحكون وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون الناس ولا يذكرون التسمية حتى ظهر زمان أهل الحديث وهو نص على أن التسمية ركن أو شرط، ويمكن أن يجمع بين الوجهين بأن المراد هو التذكر بالقلب، فإن العبادات لا تقبل إلا بالنية، يعني بلا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يعني بقلب بنيته، يبقى يحمل الذكر على ذكر القلب وبالتالي النية، ومعلوم أن النية شرط، إذا غسلت أعضاءك بدون النية بطلت، يبقى حملوه على ذكر الإيه؟ القلب. وحينئذ يكون صيغة الوضوء على ظاهرها نعم التسمية أدب كسائر الأداب، لقول صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ باسم الله فهو أكثر، وقياسا على مواضع كثيرة. ويحتمل أن يكون المعنى لا يكمل الوضوء لكن لا أرتضي مثل هذا التأويل، ويقول يعني واحتمال يكون المعنى نفي الكمال لكن لا أرتضي مثل هذا التأويل، فإنه من التأويل البعيد الذي يعود بالمخالفة على اللفظ. وأقول يقول صديق خان حسن قد تقرر أن النفي في مثل قوله لا وضوء يتوجه إلى الذات إن أمكن، كويس، فإن لم يمكن توجه إلى الأقرب إليه وهو نفي الصح، ماشي، فإنه أقرب المجازين لا إلى أبعد وهو نفي الكمال. طيب صحيح، إذا وجهت إلى نفي الذات ولم يصح وجه نفي الصح، طيب إذا أشكل على نفي الصحة مشكل وهو أنه كيف ينقل الناس وضوء رسول الله عن رسول الله وينقلون وضوء رسول الله إلى الأمة ولا يذكرون التسمية، يبقى الأقرب نفي الكمال ولا نفي الصحة؟ ده ذكروا السنن، كيف لا يذكرون ما هو شرط في صحة الوضوء؟ ذكروا التثليث وذكروا كيفية مسح الرأس وذكروا المضمضة والاستنشاق والجمع بينهما وذكروا التخليل بين الأصابع، ذكروا هذا كله، فعلما لم يذكروا التسمية لو كانت التسمية واجبتان، وإذا توجه إلى الذات أي لا ذات وضوء شرعية، لا ذات وضوء شرعية أو إلى الصحة دل على وجوب التسمية، لأن انتفاء التسمية قد استلزم انتفاء الذات الشرعية أو انتفاء الصحة، فكان تحصيل ما يحصل الذات الشرعية أو صحة واجبان. ولا يتوجه أو يتوجه إلى نفي الكمال أو يتوجه إلى نفي الكمال إلا لقرينة، لأن الواجب الحمل على الحقيقة ثم على أقرب المجازات إليها، إن تعذر الحمل على الذات ثم لا يحمل على أبعد المجازات إلا للقرينة، ويمكن أن يقال إن القرينة هنا المسوغة لحمل النفع عن المجاز الأبعد هي مرارة الدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ وذكر اسم الله لوحده السابق وذكر ضعفه. إذن الشيخ صديق حسن رجح أن يكون النفي للوجوب إن لم يكن الشخصية كمان، قال لأن توجه ذلك إلى نفي الصحة أولى من توجيه إلى نفي الكمال. طيب صاحب الحجة البليغة قال لا، بدل ما نقول نفي الكمال إحنا نقول الحديث على ظاهره ولو ضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن الذكر ذكر القلب. كل من الشيخ صديق حسن ومن صاحب الحجة البليغة ضعف أن يكون النفي للكمال، وصاحب الحجة قوى أن يكون التأويل على ذكر القلب والنية أقرب، والشيخ صديق قوى أن يكون نفي الصحة أقوى. والذي يظهر أن هذا القول قول صاحب الحجة وقول صاحب الشيخ صديق وإن احتمله اللفظ إلا أنه أضعف من حمل الأمر على نفي الكمال، وأن المقدم هو نفي الكمال لأنه كما قلنا قرينة. ولهذا صديق حسن كعادته أصلا العادة عنده أن يرد على كل جزئية في الدليل المخالف، هنا لم يعقب على ذكر صاحب الحجة البليغة لموضع أن الصحابة لم ينقلوا ذلك عن رسول الله ولم ينقلوا ذلك للأمة حال تعليمهم إياه، لأن هذا الحقيقة توجيه قوي جدا هو اللي يحتاج إلى رد. أما لا صلاة النفي هذا نحن معلوم أن النفي هذا بحره واسع، وأنه حين يعني الجمع بين الأدلة أولى من طرح بعضها في هذا الباب. نعم عندنا النفي هذا مشكلة قوية في نصوص الشارع تحتاج إلى جمع، إذا تعارض النفي والإثبات الجمع في ذلك يكون صعبا، ولهذا يرجع فيه إلى أهل العلم. نعم. اثنين المضمضة والاستنشاق، هذا من الفرائض المضمضة والاستنشاق. قال الشوكاني ويتمضمض ويستنشق. قال الصديق حسن وجهه أنهما من جملة الوجه الذي ورد القرآن الكريم بغسله، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما في القرآن بوضوئه المنقول إلينا، ومن جملة ما نقل إلينا المضمضة والاستنشاق، فأفاد ذلك أن الوجه المأمور بغسله من جملة المضمضة والاستنشاق. أما قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يبقى المضمضة والاستنشاق داخلتان في حد الوجه لأن لهما حكم الظاهر وليس حكم الباطن، لهما حكم الظاهر المضمضة والاستنشاق. ولهذا الصائم لو وضع شيئا في فمه ثم مجاه هل يفطر؟ هل يكون مفطرا بذلك؟ لا. طيب لو الصائم خرج شيء من المعدة ولم يخرج إلى الفم هل يفطر؟ لا. طب إذا خرج شيء من الجوف إلى الفم هل يفطر؟ الفم خروج الفم مفطر خلاص، لو بلعه خلاص خروج الفم يفطر، خروج ذلك الفم يفطر، فدل هذا على أن الفم خارج والجوف داخل، فما كان خارج فله حكم الخارج وهو الوجه، يبقى الوجه يلحق به المضمضة والاستنشاق، يلحق به المضمضة والاستنشاق. ليه؟ لأن لهما حكم الخارج وليس لهما حكم الداخل أو الباطن. طيب وقد ورد الأمر بما في حديث الدارقطني من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، والأمر يفيد الوجوب ما لم يأتي قرينة، وما في قرينة النبي ما ترك المضمضة والاستنشاق أبدا، ما تركها ما النبي صلى الله عليه وسلم لا في غسل ولا في وضوء. طيب وفي الصحيحين حديث أبو هريرة أن النبي قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، هذه كلها أوامر، وقال بارك في الاستنشاق حديث لقيط بن صبرة إلا أن تكون صائما وهكذا. طيب قال وقد ذهب إلى وجوب المضمضة والاستنشاق أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق وبه قال ابن أبي ليلى رحمه الله وحماد بن سليمان وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء والمضمضة واجب في الغسل والوضوء والمضمضة سنة فيهما. القول الثاني ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء واجب في الغسل والوضوء والمضمضة سنة فيهما، يعني الاستنشاق واجب فيهما والمضمضة سنة فيهما، يبقى أوجب الاستنشاق دون الايه المضمضة. وحكى هذا المذهب النووي رحمه الله في شرح مسلم عن أبي ثور رحمه الله وأبي عبيد وداود الظاهري وابن المنذر ورواية عن أحمد، وقد روى غيره مثل ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله والثوري رحمه الله وعن أبي حنيفة والثوري وزيد بن علي. وذهب مالك رحمه الله تعالى والشافعي رحمه الله والأوزعي رحمه الله والليث رحمه الله والحسن البصري رحمه الله والزهري رحمه الله وربيعة رحمه الله ويحيى بن سعيد رحمه الله وقتادة رحمه الله والحكم وابن عتبة رحمه الله ومحمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى إلى أنهما غير واجبين، واستدلوا على عدم الوجوب بحديث عشر من سنن المرسلين وهو حديث صحيح ومن جملتها المضمضة والاستنشاق، ورد بأنه لم يروى بلفظ عشر من السنن بل بلفظ عشر من الفطرة. وحتى لو قلنا السنن، لفظة السنة في مصطلح الشارع أو على لسان الشارع تحتمل الواجب وتحتمل المسنون المستحب على حسب القرائن والأدلة الأخرى حتى السنة. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ما قالت من أن النبي قال من السنة أن لا يخرج المعتكف المعتكف إلى الإحجاج، مع أن هذا واجب عليه لا ينبغي أن يخرج وليس السنة مستحب. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي أنه قال من السنة أن يمكث عند الثيب ثلاثا وعند البكر سبعا، يعني لا تزوج امرأة على امرأته أول ما يتزوج، إن كان التي تتزوجها بكرا أقام عندها سبعا ثم قسم، ثلاثا أقام ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم قسم. طب من السنة هي السنة المستحبة ولا الواجبة؟ يبقى الواجب. نعم طيب، بل بلفظ عشر من الفطرة، وعلى فرض ورود بذلك اللفظ فالمراد بالسنة الطريقة ويتعم الواجبة لما وقع في اصطلاح أهل الأصول، فإن ذلك اصطلاح حادث. السنة، الواجب، المكروه، كل هذا ينبغي أن ننتبه إليه. ولهذا أخواني نقول يعني صراحة أن المتكلم في النصوص الشرعية بفهم ينبغي أن يحيط بالأصول وعلم الحديث دراية وعلم اللغة. أما الأصول حتى يعرف دلالات الألفاظ، وأما المصطلح ليعرف النص ثابتا أو غير ثابت، وأما اللغة فليعلم الحقائق اللغوية لهذه النصوص، فإن الشرع نزل بلسان عربي مبين. لابد الإنسان يتعلم الأصول، يتعلم المصطلح، ويتعلم اللغة، كل هذه علوم تؤهله إلى أن ينظر في الأدلة نظرا معتبرا، نظرا معتبرا، حتى لا تكون عباءة الفهم للنصوص عباءة واسعة. للأسف الشديد كما هو حاصل عند كثير من الناس. طبعا يغنيك في هذا كله إذا كنت مقلدا أو كذا أن تنقل فهم السلف، أما إذا نظرت في الحديث أو النصوص نظر المرجح أو المختار فلابد أن تكون عندك هذه الأدوات. واحد يقول أنا ما درست أصول ولا درست اللغة ولا درست المصطلح، نقول اجلس في بيتك ولا تتكلم إلا ناقلا عن العلماء فقط. وحتى النقل عن العلماء ليس أمرا هينا، يعني التقليد لتعمل أنت، فتسأل أهل الذكر حلال ولا حرام؟ حلال، اعمل حرام حرام، لكن حتى تنقل للأمة أيضا كلام أهل العلم له ضوابط وشروط، يعني ليس الأمر واسعا. حتى وتطرق إلى العلم. ولهذا كم من ناقل كلام أهل العلم على غير وجه، وهذا باب واسع جدا، زي لنقل النصوص برضو، برضو ناقل لكلام العلم، ودي مصيبة. والله يا أخواني تتبعت كثيرا ممن يتكلم، والله يا أخواني سبحان الله أنا أعجب كيف يعني رموز وأناس يعني كان يظن بهم العلم، لكن ينقلون كلام العلم كلاما عجيبا جدا ويسقطون أفهامهم عليه. ده هذا إذا لم يعمدوا من أول القصيدة إلى البتر فيفترون كلام العلم. وطبعا أنا ما أقول لكم النهاردة ده النووي ذكر وابن حجر ذكر وشيخ الإسلام ذكر، من لا يبحث فيكم أصلا ويراجع ورائي؟ مين يعني؟ كم في الأمة لا يكتشف أصلا أنني مخطئ في هذه النقولات؟ لكن يرعبكم ذكر الأسماء التي أقولها لكم. شيخ الإسلام بيقول ده في الشوكاني بيقول في كذا، ده ابن الإمام أحمد ذكر كذا إلى آخره، وأنتم طبعا لا تتابعون شيئا من هذا، ولهذا الأمر يحتاج إلى ديانة عالية جدا. لكن حتى كلام العلماء يفهم كثير منه على غير إيه؟ على غير وجهه، أفهاما على غير وجه قائله. يقول فإن ذلك اصطلاح حادث وعرف متجدد لا تحمل عليه أقوال الشرع، يعني لا تحمل عليه أقوال الشرع جزما، يعني يقال كل لفظ ورد في السنة يبقى مستحب، أو كل لفظ ورد في كراهة يبقى كراهة تنزيهية، وهكذا يجاب عن استدلالين بحديث ابن عباس المضمض والاستنشاق سنة، أخرجه الدارقطني وهو وإسناده ضعيف. طيب أيضا ذكر هنا فإذا قال والمراد بالسنة في اصطلاح الشارع وأهل عصره ما دل عليه دليل من قوله صلى الله عليه وسلم أو فعل أو تقرير، ولهذا جعلت السنة مقابلة مقابلة للقرآن، مقابل للقرآن السنة، سواء هي وجبة ولا مستحب، فهذه لفظته أعم من المدعى إنها سنة يعني، فإنها تطلق على الواجب كما تطلق على المندوب، فيقال مثلا الدليل على هذا الحكم من السنة، ولا يقال يعني يعترض على هذا إن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، لأن المراد بالسنة كما عرفت في فهم الشرع ليس ما اصطلح عليه الفقهاء وأهل الأصول. فتأمل إذن، هو ذكر لنا الآن أقوال المتعددة في مسألة حكم المضمضة والاستنشاق، فمن قائل بالوجوب للمضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، ومن قائل بالسنية للمضمضة والاستنشاق فيهما أيضا، ومن مفرق بين الوضوء والغسل فأوجب المضمضة والاستنشاق في الغسل ولم يوجب ذلك في الوضوء، والذي يترجح من هذه الأدلة كلها ما رجحه الشيخ صديق حسن هنا من أن الواجب في الوضوء والغسل المضمضة والاستنشاق، ولا بد منهما لأنهما داخلتان في حد الوجه الذي يجب استيعابه في الوضوء والغسل. طيب قال غسل الوجه، غسل الوجه قال ثم يغسل جميع وجهه، والمراد بالوجه يسمى وجه عند الشرع واللغة، ووجوب غسل الوجه لا خلاف فيه في الجملة، وقد قال عليه الدليل، وقد قام عليه الدليل من الكتاب والسنة، هذا واضح غسل إيه؟ الوجه. طب الرابع غسل اليدين مع المرفقين ثم يديه مع المرفقين، وهو نص طبعا القرآن، لكن وقع الخلاف، ما فيش إشكالية في غسل اليدين، والمراد باليدين الذراعان مع الكفين، وإن جاء بعض النصوص بإطلاق اليدين على الكف على الكفين، لكن نقول هذا لدلالة السنة على هذا الأمر بقطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق، قال سبحانه وتعالى والسارق والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما، نقطع اليدين من الكوع ولا من المرفقين؟ نعم من الرسغ والكوع، هذا هو موضع القطع، مع أن الله قال وأيديكم إلى المرافق، فهل يا ترى نحمل هذا على الكفين؟ نقول فعله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا المراد حال قطع اليد في السرقة والمراد حال الوضوء، فنعمل بهدي صلى الله عليه وسلم في الأمرين. طيب هل يدخل المرفقان في اليدين أم لا؟ الله قال إلى المرفقين. إلى المرفقين، إلى دي غائية. طب ما بعد إلى يدخل ولا ما يدخل؟ هذا خلاف أصولي ترتب عليه خلاف فقهي في هذه المسألة. قال: وإنما وقع الخلاف في وجوب غسل المرفقين معهما، وما يدل على وجوب غسلهما جميعا حديث جابر رضي الله عنه عند الدارقطني والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. لكن هذا إسناده ضعيف. قال الشيخ: ولكن يغني عن هذا الضعف ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه توضأ ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. طيب، وأيضا في حديث الدارقطني من حديث عثمان أنه غسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين. قال الحافظ: وإسناده حسن. أيضا حديث ثعلبة بن عباد عن أبي مرفوعا ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه، وهذا بيان لما في القرآن، فأفاد أن الغاية داخلة فيما قبلها. دي الأدلة على دخول المرفقين. طيب، وأما من قال بعدم الدخول في دخول المرفقين فقال إنه إلى تنتهي بالغاية عند المرفقين ولا يدخل المرفقان، ولا يدخل المرفقان. وأيضا من أدلة من قال بدخول المرفقين قوله سبحانه وتعالى: وأتم الصيام إلى الليل. ومعلوم أنه لابد من تحصيل جزء من الليل، متى تفطر؟ إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم، يبقى لابد من دخول جزء. والله يقول: إلى الليل، إلى الليل، يبقى لابد من دخول. كذلك أيضا المرفقان لابد من دخوله، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب والصحيح إن شاء الله. يبقى غسل اليدين مع المرفقين. طيب، قال: مسح الرأس ولا خلاف فيه في الجملة، وإنما وقع الخلاف هل المتعين مسح الكل أم يكفي البعض. أيضا ذكر في هذا خلافا. قال: وما في الكتاب العزيز قد وقع الخلاف في كونه يدل على مسح كل من بعض، والسنة الصحيحة وردت بالبيان، وفيها ما يفيد جواز الاقتصار على مسح البعض في بعض الحالات، كما في مسلم حديث المغيرة: توضأ ومسح ناصيته وعلى العمامة. مسح رأسه على العمامة إذا اقتصر على مسح بعض الرأس. طيب، بس هذا متى؟ إذا كان لابسا العمامة. ما في دليل إن النبي كان خالع عن العمامة ومسح على بعض الرأس، ما في دليل عندنا. فدل هذا على إنه إذا كان لابسا العمامة وقد بدت ناصيته من العمامة يمسح على الناصية وعلى سائر العمامة. بل بالعكس، ممكن نقول بأن هذا دليل على مسح كل الرأس، لأن النبي مسح على الرأس كله. كون بعض الرأس كان ظاهرا والبعض الآخر كان عليه العمامة لا يدل على إجزاء بعض الرأس. وقد ثبت الحديث الصحيح، الحديث الصحيح أنه مسح رأسه فأقبل وأدبر، وهذه الهيئة التي استمر عليها صلى الله عليه وسلم، فاقتضى هذا أفضلية الهيئة التي كانت صلى الله عليه وسلم يداوم عليها، ويمسح رأسه مقبلا ومدبرا، وإجزاء غيره في بعض الأحوال. ولا يخفى أن قوله وامسحوا برؤوسكم لا يفيد إيقاع المسح على جميع الرأس، كما في نظائره من الأفعال نحو: ضربت رأس زيد، وضربت برأسه، وضربت زيدا، وضربت يد زيد. يعني عايز يقول ان كل السياقات دي لا تعني الاستيعاب. اما اقول ضربت رأس زيد، لما انت تيجي تضرب رأس زيد يلزم حتى يصح هذا السياق ان تكون يدك قد اتت كل جزء في رأس زيد؟ لا. فقال: خلاص، يبقى امسحوا برؤوسكم كده. يصلح هذا على ذكر البعض، فانه يوجد المعنى اللغوي في جميع ذلك بوجود الضرب على جزء من الاجزاء، وليس النزاع في مسمى الرأس لغة حتى يقال إنه حقيقة في جميعه، بل النزاع في إيقاع المسح عليه. وعلى فرض الإجمال فقد بينه الشارع طارة بمسح الجميع وفرض المسح بعض، بخلاف وجه أنه لم يقتصر على غسل بعض في حال من الأحوال بل غسله جميعا. وأما اليدان والرجلان فقد صرح فيهما بالغاية للمسح والغسل. فإن قلت أن المسح ليس كالضرب الذي مثلت به قلت لا ينكر أحد من أهل اللغة أنه يصدق قول من قال مسحت الثوب أو بالثوب أو مسحت الحائط أو بالحائط على مسح جزء من أجزاء الثوب أو الحائط. وإنكار مثل هذا مكابرة، وقد أوضح ذلك شيخنا العلامة الشوكاني في حاشية الشفاء وغيرها فليراجع. غالبا يا إخواني الطالب يميل إلى ترجيح شيخ، غالبا الطالب يميل إلى ترجيح شيخ. ولهذا إذا أردت أن تعرف رأي الطالب فاعرف رأي شيخي أولا غالبا. ونقول لا غضاضة إن كنت ما تميل إليه وما لي شيخك، إن كنت طالب علم ترجح عندك دليل شيخك، ترجح عندك دليل شيخك. أما إذا كنت تذهب إليه عصبية أو تحت قاعدة قعدتها أن شيخ لا يخطئ وأن ترجيحه دائما مقبول، فهذه العصبية المقيتة ما يصلح. لكن ممكن تقرأ مثلا شيخ الإسلام ولا شيء وهو يتكلم في قضية فيترجح عندك ما رجحه الشيخ، ماشي ما في إشكال، أو شيخك. لكن عموما شيخك أقرب من المشايخ الآخرين لأنك تعاشره، وقد يؤكد لك هذا المعنى في مرات كثيرة بخلاف من قد يفتيك مرة واحدة. لهذا الغالب أن الإنسان يسير على رأي من تعلم عليه، الغالب إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ويعني رزق الاتباع القوي للأدلة بغض النظر عن القائل. الشيخ صديق كثيرا ما تأثر بآراء الشوكاني رحمه الله تعالى. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كثيرا ما يميل إلى يعني رأي الشوكاني ورأي صديق حسن لأنه درس هذا الكتاب ويعتبر من كتب الفقه التي درسها وقتنا يعني بها. مسح الرأس هنا الشيخ صديق قال بأن مسح الرأس كله ده الأكمل، وهذا الوارد في صفة مسح النبي، لكن كون النبي مسح بعضه مرات دل ذلك على الجواز. يبقى احنا الأمر دائر بين الجواز والكمال، الكمال أن يمسح كل الرأس، الجواز أن يمسح بعض الرأس. ولكن الصواب أن مسح الرأس كله هو المتعين بالأدلة. ونقول لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح بعض الرأس، سواء كان لابسا العمامة أو حاسرا عن رأس. وكون النبي اقتصر على مسح بعض الرأس اللي هو في النصيحة هذا لظهورها، ولم يكن النبي يتكلف خلاف حاله. فلو جئنا بالدليل على أن النبي مسح العمامة بدون النصيحة لأنه لم تكن نصيحته بديا، هل نقول إذن يجوز أن نترك مسح الرأس كله؟ وكل ذلك ورد، فتارة المسح على العمامة وتارة المسح على النصيحة والعمامة وتارة المسح على الرأس كله من غير النصيحة والعمامة على الشعر، لأنه لم يكن يتكلف خلاف حاله صلى الله عليه وسلم. لكن في كل الحالات مسح النبي عليه على جميع رأسه على جميع. وهنا تتقدم الحقيقة الشرعية، الحقيقة اللغوية لو قلنا إن هذا في اللغة، مع أن أئمة اللغة قالوا ومن زعم أن الباء هنا للتبعيض فقد أتى اللغة بما لا تعرف، دراسة عن التبعيض. ويدل على العموم قوله صلى الله قوله تبارك وتعالى بأوصيكم، والإضافة هنا دالة على العموم لأن الاسم مفرد أو الاسم عموما إذا أضيف دل على الإيه؟ على العموم، على العموم. فقوله سبحانه وتعالى ومسح برؤوسكم دل على العموم. ومثل ذلك في الحج في الحلق، قال سبحانه وتعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، وعليه لابد من استيعاب الرأس في الحلق أيضا في الحج. تمام. فالراجح أن الرأس تمسح كلها وأن ذلك هو الواجب ولا يجزئ أقل من ذلك. لكن مش كل بقى شعرة، يعني مش لازم أوصل الوسوسة انه كل شعره يعني لازم اتاكد ان وصلها الماء، هذه وسوسه، هذه وسوسه. لكن امسح على راسك كله. صفه بقى المسح في الكمال ما جاء في حديث عبد الله بن زيد ان انا اقبل باليد وادبر، اقبل باليدين وادبر بهما، هذه صفه كمال، هذه صفه ايه؟ كمال. اما الاجزاء فلا بد من المسح. طب هل يدخل الاذنان مع الراس؟ قال الشوكاني مع اذنيه. قال صديق حسن وجوه ما ثبت في الحديث الصحيح انه صلى الله عليه وسلم مسحهما مع مسح راسه، وقد ثبت انه قال الاذنان من الراس من طرق يقوي بعضها بعضا ويجزئ مسح بعضها. قال الشافعي الفرض ادنى ما يطلق عليه اسم المسح، وقال ابو حنيفه مسح ربع الراس، وقال مالك مسح جميع الراس. وذكر هذا الخلاف، وكان يمسح جميع راسه احيانا، واحيانا يمسح على العمامه، واحيانا يمسح على النصيط والعمامه، ولم يقتصر على مسح بعض الراس ابدا، وكان يمسح الاذان ظاهرا وباطنا، ولم يثبت في مسح الرقبه حديث. مسح الرقبه لم يثبت فيها ايه؟ حديث. طيب المسح على العمامه والمسح على العمامه او غيرها مما هو على الراس، فقد ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم حديث عمرو بن اميه الضمري عند البخاري، ومن حديث بلال عند مسلم، ومن حديث المغيره عند الترمذي. وليس في المسح على الناصيه بل هو بلفظه، ومسح على الخفين والعمام. وفي الباب احاديث غير هذا، منها عن سلمان رضي الله عنه وعن ثوبان ايضا. والحاصل انه قد ثبت المسح على الراس وحده، وعلى العمامه وحده، وعلى الراس والعمامه، والكل صحيح ثابت، والكل صحيح ثابت. طيب نقف عند ولهته الرجلين بالمره. السادس غسل الرجلين مع الكعبين ثم يغسل رجليه. وطبعا ليس في غسل الرجلين خلاف، اذ الامه مجمعه على ذلك لقوله سبحانه وتعالى وارجلكم الى الكعبين، ارجلكم الى الكعبين. هذا فرض الرجلين اذا لم يلبس المتوضئ خفين، فاذا لبس الخفين سن له المسح عليهما. يبقى فريضه الرجلين الغسل اذا لم يكن لابسا الخفين، فاذا كان لابسا الخفين فالفريضه الايه؟ المسح. نعم. ولهذا قراءه وامسحوا برؤوسكم وارجلكم بالكسر، وقراءه وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، القراءه بالنصب وبالجر دالتان على فرضيه الرجلين، فطاره يكون بالغسل، وهنا يكون المعطوف وارجلكم على وجوهكم وعلى أيديكم في الغسل. وقراءة الجر محمولة على المسح، ويكون العطف على برؤوسكم وأرجلكم. يبقى القراءتان استوعبتا محل الرجلين سواء بالغسل أو بالإيه؟ أو بالمسح. فالمسح على الخفين سنة، فالمسح على الخفين سنة. ولهذا قال شروط المسح على الخفين نقف هنا مع الكعبين. طبعا وما الكعبان؟ حد يعرف الكعبين بتوعه؟ العظمتان النتيئتان، يعني ممكن واحد يقرأ الآية وأرجلكم من الكعبين يوم يجي يمسح الايه؟ العقب. العقب اللي تحت ده اسمه عقب، اللي بتمشي عليه هذا عقب. ولهذا لا يجوز لك أن تنزل الثوب عن الكعبين، المراد العظمتين. واحد لو كان متابع السنه اهو مش واصل الارض لغايه الكعب من تحت، هذا في عرفنا نقول الكعب، وهو العقب، وهو الايه؟ وهو العقب. انما الكعب هو العظمتان النتائتان عند ملتقى الساق مع الكف، ده هو الكعب، ده الكعب. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند شروط المسح على الخفين. يعني قد يقول قائل احنا درسنا الوضوء كثيرا، درسنا الصلاه كثيرا، لا يستغني الانسان عن العلم الى الممات، إلى الممات لا يستغنى عنهم، يقرأ في الوضوء ويقرأ في الصلاة ويقرأ في، وبعدين هذا يا أخواني عبادتنا، لابد الإنسان أن يتقنها. ما في أحد أعلى من العلم أبدا. شوف الإمام مالك رحمه الله تعالى على جلالة قدره يخفى عليه سنة التخليل، تخليل الأصابع يخفى عليه هذا، وهو الإمام رحمه الله تعالى. فلازم الإنسان لابد أن يتعلم، وكلما تتعلم وتقرأ كلما ترى حلا لكثير من إشكالات. المشهور عند أتباع الإمام أو أتباع المالكية، مشهور عندهم إرسال اليدين. ترى الواحد مرسلا يديه وهو يصلي، تقول له لماذا يا رجل ترسل اليدين؟ يقول أنا مالكي، أنا مالكي. ولا يعرف من المذهب المالكي إلا إرسال اليدين. وإذا كان زمان عندنا كده يقول لك أنا شافعي. شافعي يعني إيه؟ شافعي يعني يطلع في الفطر مثلا الكيلة على 4 ولا الكيلة على 6. طب وإنت شافعي مالكي إزاي؟ يقول لك إرسال اليدين. طب وإنت حنفي إزاي؟ يقول لك أنا بتجوز على مذهب، فبتجوز على مذهب حنيفة وبصلي على مذهب الإمام مالك وبطلع الفطر على مذهب الإمام الإيه؟ الشافعي. إنما الحنبلي ده حد يجي يمه أبدا، مذهب الإمام، فكروا هذا مذهب كله عقد، كله عقد، مع إنه مذهب أحمد أسعد المذاهب بالتيسير، لأنه أسعد المذاهب بالأثر، وكلما سرت مع الأثر كلما كان التيسير إيه عندك. كنا نقرأ في موطأ مالك في الصباح اليوم في موطأ الإمام مالك، الإمام مالك بوب في موطئه بابا وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. في موطأ الإمام مالك الذي يمثل فقهه واختياره، بوب كده باب وضع اليد اليمنى على اليسرى فين؟ في الصلاة. فمن أين أتوا بأن مذهب مالك هو إرسال اليدين؟ هذا أكبر دليل، أكبر دليل. يعني الإمام مالك بوب بعينه، قد يقل هذا الباب في كثير من كتب أهل العلم، لكن الإمام مالك في موطئه ذكر ذلك. فنقول يعني العلم يا أخواني لا ينبغي الإنسان يزهد فيه أبدا، ولا ينبغي الإنسان أن يتعالى عليه ويقول إحنا لسه صغيرين ندرس الوضوء والصلاة وهذه درسناها من زمان. لا أبدا أبدا، ولو كنت إماما فلا تستغرب. نعم.